بيدي احكم بالسكين طالع عدوي. الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. طهران تؤكد أن مفاوضات إلغاء الحظر متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار. دعوات فلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوف أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم وراء أحداث الشغب الأخيرة. وقال سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة إن مشكلة هؤلاء الرئيسية هي إيران القوية والمستقلة والمتقدمة. وأضاف: لو لم تكن هناك مسألة وفاة الشابة الإيرانية فقد كانوا سيفتعلون ذريعة أخرى لإثارة الاضطرابات في هذا الوقت. وأكد قيد الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني برز خلال هذه الأحداث قويا جدا وسيدخل بشجاعة إذا استدعت الضرورة إلى الساحة، مشيرا إلى أن الأعداء مهما يحدث من اضطرابات فإن الشعب الإيراني هو من سيتصدى وسيحمي البلاد. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله قائد الثورة الإسلامية في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة.
في أحداث الأيام الأخيرة ظلمت قوى الأمن الداخلي والتعبئة الشعبية والشعب الإيراني أكثر من غيرهم. حادثة وفاة الفتاة الإيرانية كانت مريرة وأدمت قلوبنا، لكن رد الفعل لن يكون بنزول مجموعة إلى الشوارع قبل إجراء التحقيقات. إن أعمال الشغب التي وقعت لم تكن عادية بل كانت مدبرة وكان مخططا لها من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، وساعدهما في ذلك عملاؤهما المأجورون. تقع أعمال شغب في مختلف الدول، لكن هل سبق وأن دافع عنها الرئيس الأمريكي والكونغرس؟ وهل دافعت وسائل الإعلام الغربية والسعودية عن هذه الأعمال أو قدمت لها المساعدات الإلكترونية؟ مسؤولو السلطات الثلاث وخاصة القضاء يتابعون بحرص كامل التحقيق في حادثة وفاة الفتاة للكشف الكامل عن ملابساتها.
ملت إيران بل مظلومة أما قوية.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة إلغاء الحصار واستمرار وقف إطلاق النار وحل الأزمة اليمنية بالحوار. ولفت رئيسي إلى استعداد إيران لاستخدام قدراتها وإمكانياتها لحل القضايا الإقليمية والعالمية، مشددا على أن إيران أكدت دائما على رفع الحصار وإقرار وقف إطلاق النار في اليمن ومحاولة حل الأزمة من خلال الحوارات اليمنية بعيدا عن التدخلات الأجنبية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مفاوضات إلغاء الحظر متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار. وقال ناصر كنعاني أن فرصة إحياء الاتفاق النووي ما زالت متوفرة إذا أظهرت واشنطن الإرادة اللازمة، مضيفا أن طهران مصممة على التوصل لاتفاق جيد ومستدام وهي ملتزمة بالمفاوضات لتحقيق هذا الهدف، كما أنها قد قدمت ردا شفافا على مسودة الطرف المقابل لإزالة الغموض واتخاذ الخطوات للتوصل إلى اتفاق. كما شدد كنعاني على المطالبة بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، مشيرا إلى حصول تطورات لافتة في المحادثات المستمرة مع كوريا الجنوبية. أصيب 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات على مدخل مدينة البيرة الشمالي، وفيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية شمالي رام الله أقدمت على اعتقال 3 شبان جنوب بيت لحم وبلدة شعفاط بالقدس. وسبق لحركة حماس أن توعدت الاحتلال بأن جريمته باغتيال 2 فلسطينيين برام الله لن تمر دون عقاب، وكان 2 قد استشهدا وجرح زميل لهما إثر إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتهم بمخيم الجلزون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة داخل المخيم الذي أعلن الإضراب وتعطلت مدارسه، كما تم توافد أهله إلى منازل الشهيدين فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية الحدادة في رام الله. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تصفية أكثر من 700 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي. وأكدت وزارة الدفاع تدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز القوى العاملة والجيش في مناطق كوبيانسك وديفرو خينيا وكروفيلكا في مقاطعة خاركوف، لافتة إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة في كوبيانسك فقط خلال 3 أيام الماضية تجاوزت 500 عسكري ونحو 60 قطعة عسكرية ومركبتين قتاليتين مزودتين بمنظومات جراد. وللمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية للحرب الروسية في أوكرانيا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم ما يقرب من 5 مساحة أوكرانيا وإقرار المحكمة الدستورية الروسية بقانونية معاهدات ضم تلك الأراضي، أعلنت أوكرانيا أنها استعادت بلدة ليمان الواقعة شمال مقاطعة دونيتسك التي ضمتها روسيا. وبث الجيش الأوكراني صورا من داخل مبنى البلدية في المدينة أو ما أطلق عليه مبنى الحكم الذاتي الذي كان خاضعا للقوات الروسية.
تم تطهير ليمان تماما شكرا لجيشنا ولجنودنا. خلال الأسبوع الماضي تم رفع المزيد من الأعلام الأوكرانية في دونباس، وسيكون هناك المزيد منها في غضون أسبوع.
موسكو من جانبها قالت إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة في خارغيف ومحور كراسني ليمان، مشيرة إلى أنه تم سحب القوات الحليفة لروسيا من محور ليمان خشية محاصرتها من طرف القوات الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 700 عسكري أوكراني في العمليات العسكرية.
بعد التهديد بالتطويق تم سحب قوات الحلفاء من كراسي ليمان إلى خطوط أكثر ملائمة.
حلف شمال الأطلسي الناتو اعتبر أن استعادة أوكرانيا السيطرة على بلدة ليمان تظهر أن الأوكرانيين يحققون تقدما وأن مواصلة دعم حكومة كييف هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من إعلان ضم مناطق من أوكرانيا. أما حول طلب أوكرانيا ضمها لعضوية سريعة في الحلف، قال أمينه العام إن ذلك القرار يحتاج إلى إجماع وموافقة الحلفاء 30.
تمكنوا من الاستيلاء على بلدة جديدة، وهذا يدل على أن الأوكرانيين يحرزون تقدما وقادرون على دحر القوات الروسية بسبب مهاراتهم وبالطبع بسبب الأسلحة المتطورة التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون.
وردا على الانسحاب الروسي من ليمان، ندد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف بالمحسوبية السائدة في الجيش الروسي، داعيا موسكو إلى استخدام أسلحة نووية محدودة القدرة في أوكرانيا من دون أخذ المجتمع الغربي الأمريكي في الاعتبار. وكان بوتين أوضح أنه لم يكن يبالغ عندما قال إنه مستعد للدفاع عن وحدة أراضي روسيا بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن هذا يشمل أيضا المناطق الجديدة التي ضمتها موسكو.
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أن برلين تنظر بجدية إلى تصريحات رئيس روسيا حول استعداد بلاده لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لحمايتها. وقالت أنالينا بيربوك إن الحكومة الألمانية تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، مضيفة: يجب أن لا نسمح لأنفسنا بالابتزاز، ذلك أن روسيا ستعتبر ذلك دعوة لمزيد من التصعيد. وكان بوتين قد قال في وقت سابق أن الدول الغربية شنت ابتزازا نوويا وشجعت كييف على قصف محطة زاباروشا النووية، مشددا على استعداد موسكو لاستخدام كافة الوسائل المتاحة في إشارة للسلاح النووي لحماية وحدة أراضيها وشعبها. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخبار متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحمل دول العدوان مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم معاناة الشعب اليمني. المعارضة السودانية تتفق على خريطة طريق لإنهاء الحكم العسكري. الحكومة اللبنانية تؤكد أن رؤساء السلطات الثلاث موحدون وسيردون على طرح ترسيم الحدود. أهلا بكم من جديد. حذر وزير الخارجية اليمنية من أن صنعاء إن قالت فعلت فلافتا إلى ضرورة أخذ إعلان المجلس السياسي الأعلى المتعلق بالهدنة بالجدية. وقال الوزير هشام شرف إن الطرف الآخر يهدف من تبديد الهدنة إلى إدخال البلاد في حالة موطن سريري، معتبرا رفضه لمطالب صنعاء الإنسانية مؤشرا على عدم جديته بالتوصل إلى تسوية سياسية. من جهته حمل رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض دول العدوان مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم معاناة الشعب اليمني. كما شدد محمد عبد السلام خلال اتصال هاتفي تلقاه من منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية على تمسك اليمن بموقفه في صرف مرتبات الموظفين وإنهاء القيود على موانئ الحديدة ومطار صنعاء. مع إعلان المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، أصيبت الأوساط اليمنية بخيبة أمل كبيرة، خاصة مع عودة التصعيد العسكري في بعض الجبهات منذ الساعة الأولى لانهيار الهدنة. وللاستماع وللتفاصيل للمزيد من التفاصيل حول أسباب فشل تمديد الهدنة الأممية نستمع إلى التقرير التالي.
خيبة أمل كبيرة أصيبت بها الأوساط اليمنية مع إعلان المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية، خاصة مع عودة التصعيد العسكري في بعض الجبهات منذ الساعات الأولى لانهيار الهدنة، انهيار أرجعه طرف صنعاء إلى انسداد أفق التفاهمات نتيجة تعنت تحالف العدوان في تعاطيه مع المطالب الإنسانية.
عدم الإيفاء بالوعود والتنصل عما تم التوقيع عليه من قبل دول العدوان وأجندات العدوان هو من أوصل الهدنة إلى هذا المنعطف الخطير، واعتبرها فشل بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وحروف.
فشل الاتفاق على تمديد الهدنة الهشة أساسا جاء كما هو واضح نتاجا للتعقيدات والعراقيل والخروقات التي رافقتها خلال 6 أشهر كاملة. فبحسب القوى في صنعاء فإنه خلال هذه الأشهر لم تكن هنالك جدية ملموسة من قبل تحالف العدوان لتنفيذ البنود المتفق عليها. وبرأيها فإن المقترحات المقدمة لتجديد الهدنة لم ترق لمطالب الشعب اليمني وتخدم أجندة الطرف الآخر.
التحالف السعودي من مصلحته أن يبقى الأوضاع كما هي، يعني لا جبهات عسكرية ولا تحرك ولا مواجهات عسكرية، مع بقى نهب الثروات اليمنية ومع بقى الوضع الإنساني في اليمن في حالة تدهور وفي حالة مآسي كبيرة جدا.
ومع المخاوف من أن انهيار الهدنة قد يعطل جهود عملية السلام ويعيد الوضع إلى نقطة الصفر، فإن صنعاء تحمل التحالف السعودي تداعيات هذا التطور وتتوعد في ذات الوقت بقدرتها على انتزاع حقوقها من خلال التلويح بالخيار العسكري، بدءا من إطلاق تحذيرات متتالية للشركات النفطية العاملة في دول التحالف أو في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرته. تحديات وتعقيدات كبيرة إذن تبدو أمام المساعي الأممية المستمرة لتجديد الهدنة التي يأمل اليمنيون أن تنتصر لاستحقاقاتهم الإنسانية وتنجح في تدارك الوضع باتفاقات واضحة قبل أن ينزلق إلى مرحلة أكثر خطورة.
أعلن نجل الداعية السعودي عوض القرنيم المعتقل في السعودية فراره خارج المملكة وقال في مقطع فيديو إن خروجه من السعودية بهدف الدفاع عن والده الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه. وتمارس سلطات الرياض ضغوطا متواصلة على نشطاء حقوق الإنسان وتقوم باعتقال عشرات المفكرين والدعاة. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه القضية وهذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
ضاقت عليه بلاده بما رحبت فقرر الخروج منها لمحاولة إنقاذ والده من الموت. هذا كان حال ناصر القرني نجل الداعية السعودي الشهير عوض القرني المعتقل في المملكة الذي أعلن فراره خارج البلاد والوصول إلى مكان آمن، والذي أضاف أيضا أنه خرج من السعودية من أجل الدفاع عن والده الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه بالإضافة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد، وأوضح أن الكلام داخل السعودية قد تكون نتيجته الاعتقال.
وقد اعتقل حتى وأنا صامت بسبب أني فقط ابن الدكتور عوض القرني. نحن في الداخل استنفذنا كافة الطرق لأجل الإفراج عن والدي وإيقاف الظلم الجائر الذي يتعرض له. خرجت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلادي من نصرة معتقلين ورفع الظلم عن والدي المهدد بالإعدام. للأسف أن وطني يتساقط ليس فقط حقوقيا بل في كل المجالات.
السلطات السعودية منذ أيلول سبتمبر من عام 2017 قامت بحملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من المفكرين ورجال الدين والمؤثرين في البلاد من بينهم عوض القرني، ووجهت السلطات عدة اتهامات لهم أبرزها الخروج على ولي الأمر والتخابر مع جهات خارجية والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهي تهم ينفيها المعتقلون دائما. ولو نظرنا إلى التهم بصورة محايدة نرى أن الرياض نفسها كانت خلفها، مثل الفتاوى التي أصدرها معظم رجال الدين من أجل القتال في سوريا والعراق مثلا، أو علاقة هؤلاء الشيوخ مع قطر عندما كان هناك شهر عسل بين الرياض والدوحة، وعندما تم الجفاء اعتقلت كل من ذهب إلى هناك، واليوم عندما عادت العلاقات تجاهلتهم وبقوا في السجون. المنظمات الحقوقية دائما ما تسلط الضوء على حقوق الإنسان في المملكة، لعل أبرزها تقرير Human Rights Watch الذي أكدت فيه أن محكمة استئناف سعودية زادت في أوائل أب أغسطس الماضي بشكل كبير عقوبة سجن طالبة دكتورة سعودية من 6 سنوات إلى 34 عاما بسبب نشاطها على تويتر، وأضافت أن هذه العقوبة هي الأطول على الإطلاق التي تفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي عبر الإنترنت. مقابل كل هذا تتجاوز جاهل الولايات المتحدة حقوق الإنسان في المملكة مقابل منافع اقتصادية، ويضع الرئيس الأمريكي جو بايدن يده بيد من ينشر معارضيه وينساهم في السجون حتى يفارقوا الحياة.
اتفقت قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي في السودان على وضع خريطة لإنهاء انقلاب العسكر واستعادة مسار الحكم المدني عبر التصعيد الجماهيري السلمي. وخلال اجتماع لقيادة الحرية والتغيير شدد المجتمعون على استكمال بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة والإسراع في التوافق على الدستور الانتقالي وبرنامج الحكومة الانتقالية، إضافة إلى ميثاق شرف حماية التحول الديمقراطي والإعلان السياسي وتشكيل قيادة سياسية للكتلة المدنية الموحدة والتواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي لدعم التحول الديمقراطي. قال السفير الأمريكي السابق لدى الكيان الصهيوني إن الاقتراح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ينطوي على تنازلات إسرائيلية كبيرة وإن حصة لبنان أصبحت 100%. وأضاف ديفيد فريدمان: لقد أمضينا سنوات ونحن نحاول التوسط في صفقة بين إسرائيل ولبنان بشأن حقول الغاز البحرية المتنازع عليها، واقتربنا بشدة من الوصول إلى التقسيم المقترح بين 55 إلى 60% للبنان وبين 40 إلى 45% لكيان الاحتلال، ولم يتخيل أحد أنه سيكون للبنان 100% و0% لكيان الاحتلال. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن موقف رؤساء السلطات الثلاث موحد، مشيرا إلى أنهم سيقدمون ردا على الطرح الأمريكي حول ترسيم الحدود. وبحث كل من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال اجتماع ثلاثي في قصر بعبدة ملف ترسيم الحدود البحرية، وقد انضم الفريق التقني والاستشاري إلى هذا الاجتماع. من جانبه قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب إن الجو كان إيجابيا جدا، ولبنان لم يتخلى عن أي جزء من حقوقه ولن يدفع أي تعويضات للعدو الإسرائيلي. وللمزيد من التفاصيل حول انتزاع لبنان حقه الكامل بثروته النفطية وفق شروطه في مياهه الإقليمية وملف ترسيم الحدود وآخر تطوراته، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مع تقدم لبنان نحو الأمتار الأخيرة من انتزاع حقه كاملا بثروته النفطية وفق شروطه باستناده على معادلة المقاومة، وبعد مد وجزر وتسويف أمريكي إسرائيلي ساد ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، عقد رؤساء الجمهورية ميشيل عون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا في قصر بعبدة بحثوا فيه ورقة هوكشتاين والتي وصفوها بالإيجابية. كان سبقه اجتماع للجنة الفنية العسكرية مع الرؤساء الثلاثة لإطلاعهم على الملاحظات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق في وقت لاحق.
أحب أكد أن المسلمات الأساسية والأمور الأساسية والأعمدة الأساسية في هذا الاتفاق تام، وإن شاء الله الأمور ميسرة سايرة على الطريق الصحيح. وأهم شيء أحب أكد عليه أن موقفنا كلياتنا موقف موحد لما فيه مصلحة لبنان.
المتابعون رأوا في تطورات ملف الترسيم إنجازا وطنيا لم يكن ليتحقق لولا تدخل المقاومة وفرض معادلتها بوجه الكيان الإسرائيلي.
مكمن القوة للبنان معروف أول شيء، حتى ما واحد يتخبى وراء إصبعه، في توازن صار بالتعاطي بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي، وهذا التوازن تكرس بفترة من الفترات بوجود معادلة هي معادلة الشعب والجيش والمقاومة.
في الوقت المناسب عندما تدخلت المقاومة أنقذت المفاوضات من الفشل الذريع، وفرض هذا التدخل الوصول إلى هذا الاتفاق حتى لو أنه لا يلبي المطالب والحاجات اللبنانية الأساسية.
التقدم الكبير في ملف الترسيم البحري ووضع لبنان بعض الملاحظات غير الجوهرية سيليه بعد فترة قصيرة مراسم توقيع رسمية برعاية أممية على أوراق منفصلة في الناقورة يتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، وتكون واشنطن وباريس الضامنتين له، وفي وقت أعلنت فيه المقاومة وقوفها خلف الخيارات اللبنانية التي تحمي الحقوق السيادية مبقية على معادلتها التي أزعن الاحتلال من خلالها للرضوخ، ومؤكدة جهوزيتها لأي تطورات يشهدها هذا الملف. أكد لبنان أنه غير معني بأي ادعاء إسرائيلي حول تعويضات مالية يزعم أنها تتعلق بما خسره ببعض النقاط في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
إذن وخضع الكيان للمقاومة، وكان للبنان ما أراد بفعل تماسك ثلاثيته الذهبية ليثبت مرة جديدة بأنها ورقة القوة في صون حقوق وحرية وسيادة لبنان.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. طهران تؤكد أن مفاوضات إلغاء الحظر متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار. دعوات فلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نواصل فيه حديثنا حول طبيعة العلاقة التي تربط الأديب الإسلامي بالمجتمع الذي يعيش فيه، حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لتحديد الإطار الذي ينبغي لهذا الأديب أن يطرح ضمنه القضايا المتعلقة بالمرأة باعتبارها تمثل شريحة مهمة من شرائح المجتمع لا يمكن تجاهلها. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطاب، إن برزت المرأة في أي عمل أدبي انصرف الذهن مباشرة إلى الغرائز وإلى الحب بمعناه المحدود وإلى العواطف المشتعلة والانغماس في اللذائذ وما يتبع ذلك من تصورات وانفعالات. والمرأة كما يقال نصف المجتمع، وهي كالرجل لها أشواقها وآمالها وتنتابها عوامل القوة والضعف والنصر والهزيمة، وتستقيم وتنحرف ولها مشاكلها كعضو في الهيئة الاجتماعية، لكن رسالتها الأولى ترتبط بواجباتها الزوجية وبالأمومة. ولقد وضع الإسلام لها الإطار الصحيح الذي تسعد به وينعكس على المجتمع بالخير والفلاح، كما أوضح لها حقوقها المختلفة في الزواج والطلاق والميراث والتعليم وغير ذلك من الأمور التي لا مجال للاستطراد فيها. المرأة أعزائنا الكرام أما وابنة وأختا وزوجة، المرأة قارئة وعالمة وشاعرة وكاتبة، المرأة طبيبة ومعلمة، ممرضة ومصلحة اجتماعية وغير ذلك من المواقع والأدوار المختلفة التي حفل بها التاريخ قديمة وحديثة. ومن يتصفح التاريخ الإسلامي ومواقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع أن يخرج ببعض النتائج الهامة في هذا الجانب. حتى الانحراف في المرأة لم يكن ينظر إليه على أنه لعنة أبدية، لكن ينظر إليه كمرض أو كلحظة ضعف تحتاج إلى من ينهض بها أو يقويها حتى تبرأ من آثاره ومضاعفاته. والأدب الإسلامي يستطيع أن يتناول المرأة من شتى جوانب حياتها بشرط ألا ينزع بالقارئ أو المتلقي منازع الفتنة والإثارة والإغراء بارتكاب الموبقات. والواقع أن هذا كلام قد يبدو مقبولا في إجماله، لكن الصعوبة قد تأتي عند التطبيق، ومن ثم فهي تتراوح في مدى إمكانية النجاح من كاتب لآخر. لكن الأمر الذي يجب ألا نغفله هو إلى أي شيء ترمز شخصية المرأة في أي عمل أدبي. قد ترمز هذه المرأة في قصة من القصص مثلا إلى الطهر والنقاء، ومن ثم فإن الكاتب يصورها وهي تقاوم الإغراء وتتجنب السقوط حتى تظل متمسكة بطهرها ونقائها، وتكتمل الصورة كلما حاول الكاتب إلقاء الضوء على شخصيات الشياطين الذين يحيطون بهذه المرأة ويزينون لها الإثم ويفلسفون الرذيلة، وهي تقف بين نداء ضميرها ودينها وبين وسوسة الشهوة والإغراء. لكنها في النهاية يتحقق لها النصر على الضعف والهوى والفساد. قد ترمز شخصية المرأة في قصة أو مسرحية إلى بيئة منحطة وسلوكيات متهتكة وتسيب أخلاقي لسبب أو لآخر. الكاتب هنا لا يستطيع أن يرسم الصورة المعبرة بدقة إلا إذا انتخب الأحداث والحوار المناسب لهذه الشخصية المبتذلة، فلن يكون رداء مثل تلك المرأة إلا ترجمة لانحرافها، ولن يكون حديثها إلا تعبيرا عن فساد ممارساتها وتكوينها، ولن تتسم تصرفاتها إلا بما يثير الإشمئزاز والضيق والنفور، ولا تكون هذه الصورة دائما دعوة إلى الاقتداء بها والنسج على منوالها. ووظيفة الكاتب المسلم هنا أن يختار ما يثير الرفض والإدانة لهذا المسلك المعيب، لا ما يبرر الانطلاق في دنيا الحرية الآثمة. أعزائنا الأفاضل، يرى بعض النقاد الإسلاميين أن على الأدب الإسلامي الاقتصاد في مثل تلك الصور والمشاهد، وهذا رأي يحتاج إلى نظر، لأن الأمر ليس أمر الكم ولكن الكيف، فقد يكون الاستطراد والإطالة ضروريين لبسط الصورة وتوضيح الفكرة وتشريح السلوك المنحل حتى يكون انطباع النفور قويا شاملا، وحتى يستطيع الأديب أن يوصل رسالته إلى المتلقي بوضوح وإيجابية. أما الإيجاز فيما يقتضي التفصيل أو الإطالة فيما يحتاج إلى اختصار وتركيز، فكلاهما يضر بالعمل الفني ويؤثر في النتيجة النهائية أو بلوغ الهدف النبيل الذي يطمح إليه الكاتب المسلم. حياكم الله أحبتنا إخوتنا أخواتنا. حول حدود تعامل الأديب الإسلامي مع القضايا المتعلقة بالمرأة في أعماله، نبث لحضراتكم فيما يلي تفاصيل الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى ضيفي الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران، والمستمعين الأكارم. دكتور، الأدب الإسلامي والأديب الإسلامي تطرقوا إلى مفردات كثيرة اجتماعية سياسية دينية وغيرها، ولم ينسوا المرأة في كتاباتهم وفي مفرداتهم. برأيكم ما هي حدود تعامل الأديب الإسلامي مع القضايا المتعلقة بالمرأة في أعماله؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الكرام. أدب المرأة أو أدب النساء هو جزء من الأدب الاجتماعي، وهي في الحقيقة حصيلة الأعمال الأدبية أولا للمرأة وثانيا للذين يهتمون بقضايا المرأة في إطار الأدب، سواء الشعر أو النثر أو الرواية أو المسرحية وما إلى ذلك. لا ريب أن المرأة جزء من المجتمع التي تتمتع بالأحاسيس والعواطف، ولها دور بارز في حياة المجتمع البشري وتربية الأجيال القادمة. ومن ناحية الأدب
نستطيع، عفوا دكتور، نستطيع أن نقول أن المرأة كل المجتمع، لأنه هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.
نعم، في الحقيقة واضحة إن المرأة لها دور كبير ويتضلع وتلعب دورا كبيرا من شتى القضايا والنواحي التربوية والاجتماعية والعائلية وما إلى ذلك. وهناك عدد غفير من النسوة ذوات القدرة الشعرية والأدبية وحتى النقدية طوال التاريخ في الأدبين الفارسي والعربي. ومن ضمن هؤلاء السيدات الأديبات يمكن الإشارة إلى السيدة خنساء وبعض الصحابيات التي لهن أشعار وتحليلات عن الشعر والأدب، كالسيدة صفية عمة النبي الأكرم، ولها أشعار مروية في كتب التاريخ وغيرهن من الأشعار. أما الأدباء في العالم الإسلامي خاصة الأدباء المهتمون بالأدب الاجتماعي يتطرق إلى القضايا ذات الصلة بالمرأة ودورها في المجتمع وضرورة وعيها وحضورها النزيه في القضايا الاجتماعية والعائلية وتنبيه السيدات ذوات الشعور بالمسؤوليات الاجتماعية والثقيلة التي تقع على كاهلها تجاه العائلة والمجتمع وخاصة الأجيال القادمة. وهذا مستلهم من رؤية الدين الحنيف والقرآن الكريم.
جميل، كيف يمكنه الأديب الإسلامي أن يقتدي بالقرآن الكريم بقضايا المرأة وخاصة فيما يتعلق بالجانب العاطفي دكتور من شخصية المرأة؟
نعم، عندما نستفرح تاريخ الإسلام نرى أن المرأة لها دور كبير وهام وحاسم ومتعلق في مختلف الأحداث التاريخية إلى جانب الرجال، وهناك السيدات التي انتهجن سبيل الحق والصدق وسجلن صفحات ذهبية من التضحيات والصمود بوجه الغطرسة والطغيان والظلم والإلحاد والفكر، وحتى وصلنا إلى درجة الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. لها دور كبير وبارز في الأشعار والأعمال الأدباء الإسلاميين استلهاما من نهج القرآن الكريم والدين الحنيف. النسوة الكبار مثل آسيا بنت مزاحم دولة فرعون التي أشاد بها وبتضحياتها القرآن الكريم، حيث قال: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والسيدة مريم أم عيسى عليه السلام ومن السيدات الكبيرات في التاريخ وقدوة في الحقيقة، قدوة السيدات الأخريات، والسيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي وأول من آمن بالرسول الأعظم من النسوة بإجماع الموظخين، والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام أم الأئمة الهادين المهديين، والسيدة زينب بنت علي، والسيدة سكينة بنت الحسين، وما إلى ذلك.
حتما الأدباء الإسلاميين تطرقوا كما تفضل إلى هؤلاء الشخصيات وتضحياتهم وأبعادهم المختلفة في المجتمع.
نعم، هناك الأعمال الفنية والأدبية لشخصيات سواء الرجال أو النساء. مثلا نشير إلى الأعمال الأدبية والشعرية للسيدة علوية بنت الهدى الصدر، وهي شاعرة وأديبة عراقية معاصرة التي توقعت إلى كثير من القضايا ذات الصلة بالمرأة والمجتمع العراقي آنذاك في زمن نظام صدام حسين. نعم، عدد كبير من الشاعرات والأديبات في العالم العربي.
شكري الجزيل لك دكتور محمد جواد كوديني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولحسن إصغائي مستمعينا الأكارم.
شكرنا موصول لضيفنا الكريم. أعزائنا الكرام، وقدمنا لحضراتكم حوارا حول تعامل الأديب الإسلامي مع قضايا المرأة، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج. كونوا معنا واصحابنا.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، أثار موضوع ظهور المرأة على المسرح اعتراضا كبيرا لدى بعض المفكرين الإسلاميين، في حين أنه لا مانع من ظهور المرأة على المسرح شريطة الزي المحتشم الشرعي وتجنب الإثارة في الحركات والكلمات التي تخدش الحياء، لأن هناك قضايا وأمورا حساسة لا يمكن أن تقدم إلا من خلال المرأة، فضلا عن أن وضع المرأة في المجتمع وما يلابسه من محاذير وحرج وسلبيات لا يمكن تناولها إلا بالتواجد المباشر للمرأة. على سبيل المثال أيها الإخوة والأخوات، إذا كانت الخمر محرمة وهي أم الخبائث، فهل هذا يمنع من طرح مشكلتها وآثارها النفسية والاجتماعية والأخلاقية من خلال شخصية سكير تتجسد فيه مأساة الخمر؟ إذا كان قطع الطريق وقتل البريء جريمة بشعة ممقوتة، أفلا يجب أن نتناول هؤلاء القتلة والطغاة والمنحرفين من خلال أعمال أدبية تهدي المتلقي إلى المواقف الإنسانية النبيلة؟ حيث تحترم حرية الإنسان وحقه في الحياة، فلا يعتدي عليها معتد؟ إذا كان الزنا صورة الجنس المنحرف الحرام وباء خطرا، أفلا يمكن تناوله بما يستحقه من تقبيح وتنفير وما يصاحبه من مقدمات وإغراءات وسقوط؟ الأدب الإسلامي حينما يحتفي بقضايا المجتمع والعصر فإنه ينهج نهج القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب الرسالة العظمى والأئمة المعصومين عليهم السلام، لكن تبقى علاقة الأديب المسلم بمجتمعه. هل تعكس هذه العلاقة استجابة الأديب لواقع المجتمع والتعبير عما يدور فيه؟ إذا كان الأمر على هذا النحو من التصور، فإن دور الأديب يبدو سلبيا، وقد يبقى الأمر في هذا المجتمع على ما هو عليه من فساد، وهنا تنعدم المسؤولية الأدبية أو الرسالة، ويصير الالتزام ضربا من الجمود على ما هو قائم وتمجيدا لما هو راسخ، ومن ثم تتحول العلل الاجتماعية إلى أمراض مزمنة وتنطمس معالم التغيير الإيجابي والتطوير، ويصبح الأدب بحق مجرد تسلية وترفيه، لكن طبيعة الأدب الإسلامي تنفر من هذا الجمود، فالإسلام حركة ونمو وفعل متواتر وصعود دائم وغايات وآمال تتحقق لتصب في الغاية الكبرى التي من أجلها كان خلق الإنسان على هذه الأرض، وما نقوله الآن ليس بدعا. إن الحد الفاصل بين الأدب العظيم والأدب التجاري غاية في الدقة، فالأديب العظيم يستطيع أن يؤثر في مجتمعه وأن يكتسب رضاه دون أن يخضع لإرادة هذا المجتمع، بل ربما استطاع تحقيق ذلك وهو يقف معارضا للمجتمع، والأديب التجاري وحده هو الذي يتملق الجماهير ويخضع لها ويترك إرادته تذوب في إرادتها. الأول هو الذي يؤدي دور الأديب الحق في مجتمعه حين يتأثر بهذا المجتمع ثم يحاول التأثير فيه، وهو تأثير له خطورته لأن له خطته وهدفه. أما الثاني فلا يمكن أن يكون عامل دفع في مجتمعه، لأنه سيترك المجتمع يدور في نطاق ذاته. وهكذا أعزائنا الأفاضل، فإن علاقة الأدب الإسلامي بالمجتمع ومنه المرأة علاقة وطيدة، وهي تستمد خيوطها من التصور الإسلامي العام، ولا ينظر الأدب الإسلامي إلى المجتمع نظرة دونية مهما تعاورت ذلك المجتمع نوب الفساد والانحلال والضلال، فالمسؤولية المقدسة في عنق الأديب المسلم تجعله يهدف أول ما يهدف إلى تحقيق السعادة والتوازن النفسي لدى الأفراد واعتدال الموازين بين فئات المجتمع والانطلاق من موقف إيماني صحيح والنظر إلى سوءات الحياة الاجتماعية نظرة الطبيب لمريضه، حيث تقتضي هذه العلاقة الحب والفهم والولوج إلى القلوب لتحقيق الثقة والإيمان والأمل والقناعة الخاصة، ومن ثم يتولد الموقف الإيجابي الموقف الذي يتحول إلى ممارسة وتغيير للأفضل. أحبتنا الأفاضل، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على جميل متابعتكم وحسن تواصلكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من فضاءاتنا الأدبية. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه ورعايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، ونحن نجدد بكم الحضور عند آفاق أخرى من آفاق شعر الثورة الإسلامية.
أملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع الشعر الإيراني الثوري والديني الملتزم عبر رموزه المعاصرة.
نعم، ندعوكم لمرافقتنا، فكونوا معنا واصحبونا. سنتعرف أيها المستمعون الأفاضل في محطتنا لهذا الأسبوع على نتاجات الشعر المعاصر تيمور تورنج عبر الاستماع معا في البدء إلى إحدى مقطوعاته الشعرية ذات النكهة العرفانية.
شقایق ها همچون زخم هایی بر پیکر زمینند و ستاره ها همچون زخم هایی بر پیکر آسمان، و عشق زخمیست دیرین سال و خونچکان بر پیکر انسان.
الشقائق تبدو وكأنها جروح على جسم الأرض، والعشق جرح قديم متقطر على جسم الإنسان.
أعزائنا، ولد الشاعر الإيراني المعاصر تيمور تورنج عام 1956 في إحدى قرى محافظة چهار محال وبختياري الواقع في وسط إيران. وفي خلال طفولته هاجرت أسرته إلى جنوب إيران حيث مدينة خرمشهر، وأمضى فترة دراسته الابتدائية والثانوية في هذه المدينة، وبعد مدة اضطر إلى ترك الدراسة بسبب الفقر الذي كانت أسرته تعاني منه.
وكان العام 69 و900 ألف بمثابة السنة التي خاض فيها تورنج أولى تجاربه الشعرية، وتعرف على كبار الشعراء المعاصرين من أمثال أخوان ثالث وسبهري وغيرهما. وفي خلال هذه الفترة نفسها نشر عددا من قصائده في الصحف والمجلات.
بعد أن تفجرت الحركة الجماهيرية عام 1978 وتكللت بانتصار الثورة الإسلامية، بادر الشاعر تيمور تورنج إلى الالتحاق بصفوف الجماهير مسجلا ملاحم الثورة بقلمه.
نعم، وعلى إثر اندلاع الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية واحتلال مدينة خرمشهر من قبل القوات البعثية، اضطر تورنج كبقية أهالي هذه المدينة إلى الهجرة منها، متوجها مع أسرته إلى مدينة بوشهر. وتعد القصائد التي كتبها تيمور لمدينة خرمشهر والملاحم الخالدة التي سطرها المقاتلون فيها من الأشعار البارزة في الدفاع المقدس، ومنها:
هزار آسمان ابری در چشمانم بیدار می شوند هنگام که از دریچه خاطرهایم بر چشماندازهای تماشاییت نگاه می کنم. آه ای شهر خفته در خاکستر، آه ای خرم شهر.
حینما انظر من نافذة ذكرياتي الى مناظرك الساحرة، تستيقظ آلاف السماوات الغائمة في عيوني. آه يا أيتها المدينة النائمة في الرماد، يا خرمشهر.
أحبتنا أعزائنا، أصدر الشاعر تورنج أولى مجاميعه الشعرية عام 1993 تحت عنوان من أعماق صوت الشعب. كانت لها أصداء طيبة بين الأوساط الأدبية، وكانت موهبته الواعدة تبشر بولادة شاعر كبير رغم تأثره بكبار الشعراء المعاصرين، حيث أثبت في هذه المجموعة أنه ليس شاعرا مبتدئا رغم أنه استطاع التوصل إلى لغة نقية ومستقلة، لكنه تمكن من بلوغ الحدود والمعايير الرئيسة للشعر المعاصر. وقد واصل تيمور تورنج من خلال إصدار مجموعته الأولى نشاطه الأدبي عبر نشر أشعاره ومن خلال حواراته ومقالاته النقدية، حتى تمكن من النفوذ إلى الأوساط الأدبية الكبرى في البلاد.
وفي العام 93 و900 وألف أصدر تورنج مجموعته الشعرية الثانية حاملة العنوان ما أشبه بكاءك بأشعاري، حيث نرى في هذه المجموعة القوالب الشعرية الكلاسيكية جنبا إلى جنب القوالب الحديثة. وقد سعى تورنج في هذه المجموعة لأن يقترب من المتلقي ومع حاسيسه يلتقي، حيث نجح في ذلك بالفعل، كما سنلاحظ ذلك في النماذج التي سنوردها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، حتى أن نلتقيكم مع حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع
لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أرجع لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون.